بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء سرنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع صبحي محمد، مصري الجنسية، يعمل بأبو ظبي. يقول في رسالته: وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، وسألت رجل علم متوسط فقال لي أطعم 10 مساكين، فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت زوجتي، هل عملي صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالطلاق في الثلاث أولا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع رجلا طلق بالثلاث جميعا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: لمن طلق ثلاثا قد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك. فلا يجوز للمؤمن ان يطلق بالثلاث، المشروع ان يطلق واحده فقط، ثم يراجع اذا رغب، وان لم يرغب ترك حتى تنتهي عدتها ثم تزوج من شاء، وليس له الطلاق بالثلاث ولا يجوز. اما من وقع منه ذلك هذا في التفصيل، فاذا كان الطلاقات وقعت بالثلاث بكلمه واحده، كان قال أنت مطلقة بالثلاث أو هي طالق بالثلاث أو نحو ذلك، فهذا يحسب واحدة على الراجع الذي عليه المحقق من أهل العلم، يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة. هذا هو المشروع وهذا هو الصواب، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وفي سنة من سنوات عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: للناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أناه، فلو أمضى الله عليه فأمضى الله عليه. وتابعه لكثر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه في إمضائه تأديبا لمن اجترأ عليه. وروي عن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة، وروي عن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من العلم أنه يحسب طاقة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الأرجح والأقرب. فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث بكلمة واحدة فإنه تحسب واحدة عليه، ومراجعته لها في العدة صحيحة إذا راجعها في العدة.
نعم، هو في الحقيقة قال في أول السؤال: وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، فسأل وقيل له أطعم 10 مساكين.
هذا محتمل، ولعل يمين محتمل.
نعم،
ولعل الذي أجابه وقال لما قال ظن أنه قال مثلا عليه الطلاق بالثلاث إن كلم فلان أو زار فلان أو فعل كذا، فهذا هو اللي يسمى يمين.
نعم،
إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء المعين من الكلام أو الزيارة أو نحو ذلك. أما إذا كان قصده من ذلك أنه قال هي طالق بالثلاث كما يقول بعض الناس نسميها يمين،
نعم
نسمي هذا يمين،
نعم،
فهذا يقع طلقة واحدة، والذي يفتح بكفارة لا وجه لهذا.
نعم، جزاكم الله خير.
هو أعلم بنفسه الواقع منه،
نعم،
السائل أعلم بنفسه، فإن كان طلق بالثلاث واحدة وسمها يمينا فهذا ليس بيمين،
نعم،
ويقع واحدة وله مراجعة ما دامت العدة كما وقع. اما ان كان قال عليه الطلاق قال لا يفعل كذا، عليه الطلاق ان فعل كذا، هذا هو اللي يسمى يمين، اذا كان قصدا من هذا المنع او الحث على الشيء او التصديق او التكليف هذا يسمى يمين، وعليه فيها كفاره اليمين على الراجح اذا كان ما قصد الطلاق، لم يقصد ايقاع الطلاق، وانما قصد منع نفسه من هذا الشيء او حثها على هذا الشيء، هذا هو الذي يسمى يمين. والارجح فيه انه تكفر كفارة اليمين وتجزئه ولا يقع شيء من الطلاق على زوجته. فينبغي للسائل أن ينتبه لهذا. نعم
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. للأخ صبحي محمد من أبو ظبي سؤال ثان يقول فيه: أنا أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن عندي والدي لا يصلي إلا كل شهر مرة، وتكون مصادفة يوم الجمعة، فنصحته أن يصلي فقال: إن الأعمال بالنيات، وأنا أطيعه بحكم طاعة الوالدين، فما الفتوى في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا منكر عظيم، لأن الواجب أن تؤدي الصلاة في أوقاتها كل يوم.
نعم.
وليس لي أن يؤخر الصلاة لا يوما ولا أكثر ولا أقل، بل يجب أن تصلى في وقتها، ولا يجوز التخلف عن ذلك إلا لمن له عذر شرعي كالمرض والسفر، فلا بأس يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما يؤخرها عن أوقاتها بالكلية فهذا منكر عظيم بل كفر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم صحيح. فلن يتعمد ترك الصلاة يعتبر كافرا في أصح قول العلماء، لأنه قدم على منكر عظيم، فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فتركها عمدا كفر وضلال وردة عن الإسلام، نسأل الله العافية، أصح قول أهل العلم. أما من جحد وجوبها بكلية وقال لا تجب، فهذا كفره أعظم، وهو كافر عند جميع أهل العلم إذا جحد وجوبها، نسأل الله العافية. ولا ينفعه كون يصلي يوم الجمعة أو في يوم الجمعة يصلي الصلاة كلها، كل هذا لا ينفعه، لأن الواجب التوبة من عمله السيء والاستمرار على الصلاة والاستقامة عليها. نعم.
ولكن ماذا يعمل تجاه والده الذي بهذه الحال؟
مثل ما قال الله جل وعلا.
نعم.
في حق الوالدين وصاحب والده معروفة، الوالد الكافرين وصاحب والده معروفة، يرفق به وينصحه ويوجهه إلى الخير.
نعم.
لأن الله يهديه بأسبابه، لأن الوالدين لهما شأن عظيم، ولو دعاه إلى الشرك لا يستجيب لهما، ولكنه يرفق بهما ويصاحب والده معروفا لأن الله يهديهما بأسبابه.
نعم جزاكم الله خير. أما سؤاله الأخير في هذه الرسالة فيقول: معي أحد العمال تشاجرت معه فغضب مني وسب الدين بنفسه، رغم أنه يعرف الله جيدا ويصلي ويصوم، لكن هذه غلطة، وهو يقول إن نفسه تؤنبه على ما بدر منه، فهل عليه شيء أفادكم الله؟
نعم، عليه التوبة إلى الله. سب الدين من المنكرات العظيمة ومن نواقض الإسلام، نعوذ بالله، فهو ناقض من نواقض الإسلام، فعليه التوبة إلى الله والبدار بذلك، والله يتوب على التائبين. وبعض أهل العلم يرى أنه لا توبة له، نسأل الله، فهل يقتل حدا لكفره وردته؟ ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى قبول توبته، فإذا تاب إلى الله ورجع وأناب وندم على ما وقع منه ندما صادقا، والله يتوب عليه سبحانه وتعالى. نعم
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل عز الدين محمد محمد عبد القادر من القصيم بريدة، يقول فيها: لي مبلغ عند شخص وقلت له أعطني إياه في هذا اليوم، وإذا لم تحضره لي في هذا اليوم علي الطلاق أنني لا أخذه، وبعد مدة بعث شخصا معه المبلغ ورفضت أخذه خوفا من طلاق زوجتي مني، وأخذ أخي بعض المبلغ وزوجتي أخذت البعض المتبقي، أما أنا فلم أخذ المبلغ ولم أستفد منه، بل الذي استفاد منه أخي وزوجتي، فهل تطلق زوجتي بهذا أم ماذا علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان واقع وما ذكره السائل،
نعم،
فإنه لا تطلق زوجته بذلك، لأنه ما أخذه.
نعم.
أمضى يمينه ولم يأخذ المال، بل ذهب إلى أخيه وزوجته، فالحاصل أن زوجته لا تطلق بذلك، لأن اليمين الذي أخذها نفسه أمضاها.
نعم.
ونفذها.
نعم.
فلا يقع الطلاق على زوجته. ثم هو في التفصيل إذا كان مقصوده من ذلك منعه من أخذ المال، إذا كان قصده حتى على الجدار بالوفاء ولم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما أراد بذلك حتى هو تحريضه حتى يوفيه المال ويبادر بالمال فهذا له حكم اليمين، يكفر كفارة اليمين ويأخذ المال ولا يقع شيء من الطلاق. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق حين قال هذا الكلام قصده إنه إن لم يعطه ذلك اليوم فإنه لا يقبل، وإن قبل فزوجته تطلق، لكن أراد هذا فإنه لم يقع عليه الطلاق ولا صار الخير إن شاء الله، والمال أخذه غيره. على كل حال الطلاق والطلاق لم يقع لأنه لم يأخذ المال. نعم
جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول: حضرت ذات يوم إلى البيت فوجدت زوجتي قد عملت عملا أغضبني، فقلت لها: إذا جلست هذا اليوم في البيت أو بت فيه فأنت طالق. فخرجت بنفس اليوم وغابت أسبوعا ثم رجعت، فهل تطلق أم لا؟ وهل الحق؟ يقول: حضرت ذات يوم إلى البيت فوجدت زوجتي قد عملت عملا أغضبني، فقلت لها: إذا جلست هذا اليوم في البيت أو بت فيه فأنت طالق. فخرجت بنفس اليوم وغابت أسبوعا ثم رجعت، فهل تطلق أم لا؟ وهل يلحقني كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان المقصود منعها من البقاء ذلك اليوم وتلك الليلة فقط فإنها لا يقع شيء، لأنها نفذت وخرجت ولم ترجع إلا بعد أسبوع. أما إذا كان المقصود فراقها،
نعم،
ليس المقصود هذا اليوم ولا هذه الليلة، المقصود الفراق والطلاق، هذا يقع الطلاق الذي أراده وهو طلقة واحدة فقط، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
نعم.
فإذا كان لم يسبقه طلقتان فله المراجعة ما دامت العدة. نعم. هذا إذا كان أراد يقع الطلاق. أما إذا كان إنما أراد منعها من ذلك اليوم وتلك الليلة فقط،
نعم،
هذا نفذت ولم يقع شيء ولا يقع شيء.
جزاكم الله خير. نعم. هذه رسالة وردتنا من السائل سعد حسين الحربي من الجموم وادي فاطمة، يقول في رسالته: كانت لي لحية أعفيتها، وبعد فترة من الزمن كلما واجهني أحد من أهلي ومعارفي استنكروا لحيتي هذه، ورموني بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصير لحيتي، وأنا مصمم على إبقائها وإعفائها، هل يجوز تقصيرها أم واظب على إعفائها وأضرب بكلامهم عرض الحائط؟
الواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإلخائها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، وأن تضرب بكلامهم الحائط، وأن تنكر عليهم كلامهم وتذكرهم بالله وأن هذا لا يجوز لهم، بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن الشيطان، هم صاروا في هذا نوابة للشيطان.
نعم.
يدعون إلى معاصي الله، نسأل الله العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غصوا الشوارب وعفوا لحفاله المشركين، ويقول: جزوا الشوارب وأرحوا لها خالف المجوس.
نعم.
ويقول: وفروا اللحى. فالواجب توفيرها وإفاؤها وإلخاؤها وعدم طاعة الفسقة الذين يدعون إلى قصها أو حلقها، نسأل الله السلامة. وهذا مستقل الحديث أن يأتي في آخر الشياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارم الله، وكذلك ما في حديث حذيفة لما ذكر سأله حذيفة عن الشر أن يقع بعده عليه الصلاة والسلام، ذكر أنه يقع بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم.
نعم.
من أجابهم لها قذفوا فيها. قلت لرسول الله: صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، نسأل الله العافية. فهذا وأضراب هؤلاء وأضرابهم من جنس من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من دعاة النار، فلا يجوز للمؤمن أن يقبل كلامهم ولا يميل إليهم، بل يعصيهم ويخالفهم في طاعة الله ورسوله.
جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: لنا عادة نحن وأسرتنا وأقاربنا نقوم في كل سنة في عيد الأضحى المبارك ونجمع أضحيتنا ونجتمع عليها أيام التشريق ونقتسمها فيما بيننا، وقد خالفتهم وضحيت بأضحيتي وقسمتها بنفسي، وأنا لم أقطع صلتي بهم وأقوم بأداء واجبي تجاههم، فهل أواظب وأستمر معهم على الاجتماع على الأضحية أم أنفرد بأضحيتي كما فعلت سابقا؟
السنة للمؤمن،
نعم،
أن يضحي أضحية مستقلة عنه وعن بيته، ولا يشرع التجمع الأقارب في ركعة واحدة. السنة لكل أهل بيت أن يضحوا هكذا السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل البيت بضحية وعن أمة محمد بضحية أخرى، يعني يضحي بضحيتين عليه الصلاة والسلام، كان يذبح كبشين أملحين كل سنة، أحدهما عن محمد وآل محمد والثاني عن موحد الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أبو أيوب كان الرجل، أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كان الرجل يضحي بالشاة واحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس بعد ذلك. فالمقصود أن السنة يضحي الإنسان بضحية واحدة عنه وعن أهل بيته هكذا يأكلون ويطعمون. أما تجمع على قارب وهم لهم بيوت وهم ليسوا في بيت واحد بل في بيوت تتجمعوا في ضحية واحدة فلا، هذا خلاف مشروع.
نعم.
أما إذا كان بيت واحد يسكنوا بيت واحد وتعاونوا في الضحية فلا بأس، مثل إخوة مثل بني عم في بيت واحد، مثل إخوة وأعمام وأعمامهم إخوة أولاد وأخوالهم مجتمعون في بيت واحد حالهم واحدة فلا بأس تجزيهم ضحية واحدة. أما في بيوت هذا في بيت وهذا في بيت وهذا في بيت تجمعوا في ضحية، لا، السنة خلاف هذا، السنة أن كل أهل البيت ضحوا ضحية واحدة. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آخر سؤال في رسالة الأخ سعد حسين الحربي من وادي فاطمة، يقول هناك عادة عندنا في المآتم إذا توفي أحد قاموا بالذبح لمدة أسبوع، وإذا حضر أحد بعد هذا الأسبوع أحضر معه ذبيحة واستمروا في أكلها، وإذا تم العام للميت قاموا بذبح ذبيحة أخرى، فما حكم هذه العادة أفادكم الله؟
هذه عادة سيئة بدعة لا وجه لها، كون يذبحون أيام الموت أسبوع أو أقل أو أكثر أو مأثم يجمعون الناس على ذلك من أقاربهم أو جيرانهم هذا لا أصل له، بل السنة أنهم يبعث لهم طعام، السنة أن أقاربهم أو جيرانهم يبعثون لهم طعاما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، لما جاء نبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه الذين قتلوا في المؤتة أخبر النبي الناس عن ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر أهله أن يبعثوا إلى جعفر طعاما، قال اصنعوا لهم طعاما، فقال أتاهم ويشغلهم.
نعم.
فالسنة أن أقارب الميت أو جيرانه يبعثون له طعام لأهله طعاما، لأن قد شغلوا بالمصيبة تلك أيام التي فيها حزن. أما أنهم يجمعون الناس يجعلون طعام لهم وجيرانهم هم لا، هذا خلاف السنة. قال جرير رضي الله عنه، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن كنا نعده من النياح.
نعم.
فلا ينبغي هذا ولا يجوز. وهكذا على رأس الأربعين أو رأس السنة أو أقل أو أكثر كله لا منكر، لا وجه له.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من مسلمة من العراق، رمزت لاسمها بقاف شين ميم صاد، تقول في رسالتها في قريتنا بعض الناس يتزوجون بدون عقد بسبب صغر عمر الفتاة، لأن القاضي لا يوافق على تزويجهم إلا بعد بلوغها سن الرشد، لكنهم يتزوجون ولا يعقدون في المحكمة إلا بعد مجيء طفل أو طفلين أو ثلاثة، فهل هذا النكاح صحيح وفقكم الله؟
ليس الزواج سن معينة، بالنسبة إلى أبي الطفلة له يزوجها وهي صغيرة، أما أولياؤها فليس يزوجوها إلا كانت أهلا للزواج من تسع فأكثر، هذا هو الذي ينبغي لهم حتى لا يعرضوها لشيء خطر. وليس للزوج أن يطأها إذا كانت تحمل الوطء، وإن تزوجها ليس له أن يجامعها إذا كانت لا تتحمل ذلك، وعليه أن يسأل العالمات من النساء بهذا الشيء، فإذا تحملت ذلك جاز له اتصال بها بعد العقد الشرعي، وليس من شرط العقد الشرعي يكون في المحكمة أو عند المأذون الشرعي، بل متى تزوجوا بالطريقة الشرعية بأن زوجها أبوها أو زوجها إخوتها وهي أهل لذلك فإن النكاح يكون صحيح، ولا بأس بدخول الزوج بها إذا رضيت بالزواج وزوجها وليها وحضر الزواج شاهدان عدلان، فإن هذا زواج شرعي، فالزواج يحضرها أربعة، الولي والزوج والشاهدان. فإذا تزوج الإنسان بامرأة صالحة للزواج ليست في عدة وليس لك هناك مانع من زواجها من قرابة ولا رضاع، وأحضر العقد شاهدان عدلان، حضر العقد شاهدان عدلان وصدر من الولي أجزأ وصح. لكن كونهم عند طالب علم مأذون أو غيره يبصرهم ويوجههم ويعلمهم يكون هذا هو الأحوط لهم، حتى لا يقعوا في مشكل وفي غلط. والأولياء ينبغي لهم ينظروا بالمرأة فلا يزوجها إلا إذا كانت أهلا للزواج مثل بنت سنة أكثر، والزوج يرفق ويتأمل ويستشير النساء الفاهمات لمثل هذه الأمور، فإذا كانت الزوجة تتحمل اتصل بها وجابها بعد العقد الشرعي. وأما الأب فله يزوجها وهي دون التسع إذا رأى المصلحة، لكن ليس له إدخالها على الزوج إذا كان يخشى عليها من الزوج، حتى تكون متحملة محتملة لجماعه واتصاله بها. نعم
جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة من العراق في رسالتها أيضا إن والدها يسرق ويكذب ويحقد على الناس ويذمهم بدون سبب، فيعمل المنكرات ويهمل الصلاة لا يؤديها بصورة صحيحة ويؤخرها عن وقتها ويؤديها بسرعة مذهلة، وأحيانا يجمعها بدون أي عمل
يسرق.
تقول إن والدها يسرق ويكذب ويحقد على الناس ويذمهم بدون سبب ويعمل المنكرات ويهمل صلاته ولا يؤديها بصورة صحيحة ويؤخرها عن وقتها وأحيانا يجمعها بدون عذر، فما جزاء ذلك أدامكم الله؟
هذا جمع شرا كثيرا نسأل الله العافية. الواجب أن يناصح ويعلم ويوجه من أهل العلم ومن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويناصحه أقاربه العارفون لعل الله يهديه. أما عمله هذا فيشتمل على منكرات، فالكذب والسرقة منكران عظيمان نسأل الله العافية، وترك الصلاة كفر أكبر وردة على الإسلام نعوذ بالله، وإذا صلاها وينقرها ولا يطمئن فيها فهي باطلة. فالحاصل أن هذا يجب أن يرفع بأمره، ينصح أولا من جيرانه وأقاربه ويوجه ويعلم، فإن استقام ولا يرفع بأمره إلى الهيئة في بلده حتى يوجهوه حتى يؤدبوه إذا قصر فيما يجب عليه. ولا ينبغي السكوت، بل لا يجب السكوت عن مثل هذا، بل يجب أن يناصح ويعلم ويوجه وينكر عليه عمله السيء، فإن أصر ولم يبالي يرفع بأمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى تنظر في أمره وحتى تعاقبه بما يردعه عن أعماله السيئة إذا ثبت عليه ما ذكره السائل. نعم
جزاكم الله خير. تقول في آخر رسالتها إن أعمامي كانوا يصلون لكنهم عندما بلغوا سن 15 تركوا الصلاة إلا والدي، ولكنه كما ذكرت لكم لا يؤديها بصورة صحيحة ويذمون الناس ولا يقابلونهم بالاحترام، ونحن لا نذهب إلى بيوتهم إلا في بعض المناسبات وأحيانا لا نسلم عليهم، فهل نعتبر قاطع رحم؟
إذا كان الحال ما ذكر فلا ينبغي أن يزاروا ولا ينبغي أن تجاوب دعوتهم ولا يكون ترك زيارتهم قطع للرحم، لأنهم ليسوا أهلا للزيارة لتركهم الصلوات وتعاطيهم ما حرم الله من الأعمال المنكرة. فالواجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذروا من هذه الأعمال السيئة، فإن تابوا واستقام أمرهم وصلحت حالهم زارهم أقرباؤهم وأجابوا دعوتهم والحمد لله، وإلا وجبت مقاطعتهم حتى يستقيموا. نعم
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الأخ السائل هزاع محسن الحارثي إمام مسجد البورة ببني حارث، يقول في رسالته يوجد لدينا عادة في الميراث تقول إن الأخ يعصب أخيه في الميراث يعصب أخاه في الميراث، ولدينا أخوين ولدينا أخوان لأب، اشترى أحدهما مال أخيه كاملا ثم بعد ذلك مات المشتري وخلف بعده بنتان، فهل يصح لأخيه البائع أن يأخذ من مال أخيه المشتري الميت مع العلم أنه ترك ابنتين؟
نعم عدا شرعي فيه منكرات. العاص البره إذا لم يوجد من هو أقرب منه، العصبة لهم ورث إذا لم يوجد من هو أقرب منهم من قريبهم، وإذا كان الميت خلف ابنتين وأخاه البائع وهو أخوه من أبيه أو أخوه من أبيه وأمه فإنه يرث الباقي، يعطى بنات الثلثين والباقي يكون لأخيه عصبا الذي باع عليه المال، يكون له باعه بالوجه الشرعي ثم مات وورثه بالوجه الشرعي، فتكون فالبنتان يعطيان الثلثين من ثلاثة أسهم والباقي سهم واحد لأخيه من أبيه وأخيه من أمه وأبيه. فإن كان أخوه ليس من أبيه ولا من أمه من أبيه وأمه بل من أمه فقط فلا يرث، أخوه من أمه لا يرث مع البنات، البنات يحجبونه إذا كان أخا من أمه، أما إذا كان أخا من أبيه وأمه أو من أبيه فقط إنه يأخذ الباقي بعد البنات وهو الثلث عصبا من المال الذي باع عليه ومن غيره من أموال أخيه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة صبحي محمد مصري يعمل بأبو ظبي، والأخ عز الدين محمد عبد القادر من القصيم بريدة، والأخ السائل سعد حسين الحربي من الجموم وادي فاطمة، والسائلة قاف شين ميم صاد من العراق، وأخيرا رسالة السائل هزاع محسن الحارثي قرية البورة بني حارث. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونلفت انتباه الإخوة الذين يكتبون إلينا بمراعاة العناوين، ومن أراد منهم أن يخصص أحد أصحاب الفضيلة بسؤاله فالرجاء أن يذكر اسم صاحب الفضيلة أي شيخ يريد على خارج الظرف تسهيلا لفرز الرسائل وإرسالها إلى أصحاب الفضيلة. شكرا لكم ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.